بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف تأذن؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تسكت. هذا الحديث اشتمل على ما ينبغي على الأولياء تجاه النساء إذا أرادوا أن يزوجوهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للمرأة حقا في الزواج، وهذا على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من ظلم النساء واعتداء الحدود فيهم وعدم رعاية حقوقهن في الزواج. فشرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم استئذان النساء. ولا شك أن المرأة إذا أخذ أذنها في النكاح فإن ذلك أصلح وأنفع، فإن المرأة إذا خرجت من بيت أبيها إلى زوج ترضاه فإن ذلك أدعى لرعايتها لحق ذلك الزوج الذي رضيت. أما إذا خرجت وهي كارهة مكرهة على الزواج فإن ذلك سيعود بالبلاء عليها وعلى زوجها، وقد يكون سببا في حصول المشاكل والمصاعب والمتاعب. ولذلك شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ رأي النساء في الزواج، وذلك فيه ما ذكرنا من المصالح ودرء المفاسد. وقد قامت الشريعة على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وقل أن تجد امرأة أكرهت على الزواج إلا كانت عواقب زواجها وخيمة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضمنا أن يؤخذ رأي البكر ورأي الطيب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم. يقال أيم وأيم بالكسر والفتح، والمراد بذلك المرأة التي لم تتزوج، سواء كانت ذكرا أو كانت سيدا، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. فالعرب تقول للمرأة التي لا زوج لها إنها أيم، والجمع أياما، كما قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح. هذه الصيغة تدل على التحريم لاشتمالها على النهي، أو أنها خبرا بمعنى الإنشاء، وكلاهما يتضمن النهي. ولذلك قرر العلماء أن مخالفة هذه الصيغة تقتضي التحريم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم، ظاهره أنه عام يشمل كل امرأة، سواء كانت ذكرا أو كانت سيدا، كبيرة كانت أو صغيرة. ولكن المراد بهذا هو خصوص المرأة السيد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من قوله لا تنكح الأيم أي المرأة السيد حتى تستعمر، وتستعمر أن يطلب الأمر منها. والمراد بذلك أن تقول لوليها: زوجني. فقوله عليه الصلاة والسلام: حتى تستأمر أن يقع أمرها بالنكاح. وفي هذه العبارة دليل لمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أنه لا بد في النكاح من الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الحكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الأولياء، فدل على أن الأصل في زواج النساء أن يكون بالأولياء. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح لأيهم ظاهره تحريم زواج المرأة السيد إلا بعد طلب الإذن. وهذا يحتوي فيه الآباء وغير الآباء. وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أن السيد أحق بنفسها من الولي، وقد جاء ذلك صريحا في الرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله والسيد أحق بنفسها من وليها. والسبب في ذلك أن السيد عاشرة الرجال، وكونها قد سبق نكاحها يدل على أن لها خبرة ونظر، وهذا يقتضي أن تنظر الأصلح لأمورها بمكان التجربة والخبرة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الحق في اختيار البعل من هذا الوجه، وجعل اختيارها مقدما على اختيار البكر التي تجهل الأمور، وجعل استئنارها أقوى من استئذان البكر. يقول عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قوله لا تنكح تقدمت مسائله، وقوله البكر المراد بالمرأة البكر التي لم توطى. وذلك أن الأصل في المرأة أنها إذا لم توطأ كانت ببكارتها، فيقال لها بكر من هذا الوجه. وقد يقال للمرأة بكر وهي لم تتزوج، سواء بقيت بكارتها أو زالت، وسواء كان زوال بكارتها بعذر أو بغير عذر، كأن توطأ والعياذ بالله بالزنا والحرام برضاها، فإنها توصف بكونها بكرا من هذا الوجه، أي أنها امرأة لم توطأ بنكاح شرعي. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تنكح البكر فيه عموم، سواء كانت المرأة البكر صغيرة أو كانت كبيرة فلا بد من أخذ إذنها. والواقع أن المرأة الصغيرة البكر من حق أبيها أن يزوجها دون أن ولو كانت كارهة، سواء أذنت أو لم تأذن، وذلك لثبوت الأدلة في الكتاب والسنة على أحقية الأب بالزواج بتزويج الصغار. ولذلك إذا أجبر الأب ابنته البكر فإنه يتم نكاحها بشرط أن يكون إجباره على الكفر الكريم. أما إذا أجبرها على غير كفر فإنه يأثم بهذا الإجبار، ويعتبر إخلالا بولايته التي جعلها الله عز وجل له لينظر في الأصلح لابنته. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى تستأذن فيه دليل على أن البكر الكبيرة ينبغي أن يؤخذ إذنها، وأنه ليس من حق الولي أن يزوجها دون أن يأخذ إذنها. وسيأتي بيان هذه المسائل إن شاء الله تعالى. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تسكت. في هذا السؤال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه، والسبب في ذلك أن البكر يغلبها الحياء لأنها في خدرها، والغالب أنها إذا فاتحها وليها في شأن الزواج أن تستحي ولا تستطيع أن تتكلم لمكان غلبة الحياء عليها. ومن ثم قالوا يا رسول الله كيف تأذن أو كيف إذنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تسكت. وقد روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زوج بنتا من بناته حتى استأذنها، وهو مرسل لأن عطاء يعتبر من التابعين وليس بالصحابي. وقد ذكره العلماء أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم استئذانه لبناته في النكاح صلوات الله وسلامه عليه. ومن حق المرأة البكر إذا امتنعت من الزواج ولم تستطع إخبار أبيها أن تخبر أمها أو تخبر أخاها أو تخبر أختها لكي يعلن أباه بعدم رضاها، وذلك لأنه حق من حقوقها. وينبغي على الولي إذا امتنعت المرأة بكرا كانت أو سيدا أن ينظر في السبب، فإن كان سبب امتناع البكر وجيها فإنه يجب عليه أن يعينها وأن ينصفها من امتناعها. وأما إذا كان سببها غير وجيه فإنه يأخذها باللطف والنصف والتوجيه ألها أن تستبين صالح أمورها. فإذا امتنعت فإن من حقه إذا خاف عليها الفتنة أن يجبرها. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيان وتوجيه أنه ينبغي الرجوع إلى النساء، ولكن ذلك مقيد بالمصالح في الأبكار والصغار. والسبب أن الصغار يجهلون الحقائق والمصالح والمفاسد، وقد تخدع المرأة فتمتنع من النكاح ويكون امتناعها على غير سبب. ومن حق الأب إذا علم أن امتناع ابنته يوجب وقوعها في الفتنة والفساد أن يجبرها وأن يجعل ذلك الزواج بالكره عليها. إذا كان الزوج الذي يريد تزويجه كفءا كريما. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أنه يحق للوالد أن يزوج المرأة الصغيرة التي لم تبلغ، وتزويج الصغار الذين لم يبلغوا من الذكور والإناث مشروع، وقد دل على شرعيته الكتاب والسنة، فقد أخبر الله جل وعلا عن مشروعية تزويج المرأة قبل البلوغ، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من النحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فأخبر سبحانه وتعالى أن اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. ومن المعلوم أنه لا عدة إلا بنكاح، وكونها لم تحض أي أنها امرأة غير بالغة، فدل هذا على مشروعية تزويج المرأة التي لم تبلغ. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، كما ثبت في الصحيح عنه ودخل بها وهي ابنة تسع، فدل على أنه يجوز للولي أن يزوج المرأة الصغيرة ولو كانت في مهدها، وأنه لا حرج عليه في ذلك لظاهر القرآن وظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه لهذه المسألة واستدل بما ذكرنا. ولذلك أجمع العلماء كما نقل ابن المنذر وكذلك الإمام ابن قدامة في المغني على أنه يجوز تزويج الصغار من النساء. وفي هذا الزواج ينبغي للولي أن ينظر الأصلح كما ذكرنا، وأنه لا يعتبر إذن البكر. ولذلك يعتبر عموم الحديث الذي معنا مخصصا من هذا الوجه. المسألة الثانية: إذا كانت البكر فإنها لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون صغيرة، والحالة الثانية أن تكون كبيرة. وإذا أجبرت على النكاح فلا يخلو أن يكون إما أن يكون من أجبرها أبوها أو يكون غيره. فإن كانت المرأة البكر التي أجبرت صغيرة لم تبلغ، فإنه إذا أدبرها أبوها فإن النكاح يثبت، خاصة إذا أدبرها على الكفي الكريم، وحينئذ تعتبر زوجة شرعية لمن زوجها منه. وإذا بلغت فإنها تلزم بهذا العقد وتصبح في عصمة الرجل الذي اختاره أبوها لها. أما إذا أجبرها غير الأب، وبهذا القول قال جماهير السلف والخلف رحمة الله على الجميع، وذلك لظاهر دلالة القرآن والسنة على المشروعية، وأما الاستئذان فإنه في حق الصغير ممتنع، وذلك لخفاء الأمور عليه وجهله، ولأن المرأة إذا كانت صغيرة لم تبلغ فإنها في حكم المجنونة التي لا عقل لها، وذلك لأن الصغر لا يكون فيه العقل والحلم، ولذلك يشرع للأب أن يكره ويجبر من هذا الوجه. أما إذا أجبرها غير الأب فإنه لا يخلو هذا المجبر من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الجد، والحالة الثانية أن يكون غير الجد. فإن كان الذي أجبرها على النكاح هو الجد فإن العلماء اختلفوا فيه على قولين، فمنهم من يرى أن الجد منزل منزلة الأب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى نزله منزلة الأب في مسائل وأحكام، فينزل منزلة ابنه من هذا الوجه، ولمكان العصبة ولمكان الشفقة التي يكون فيها كوالد المرأة. فقالوا يحق للجد أن يزوج ويكره الصغيرة، ويثبت النكاح بإكراهه وإجباره، وهذا هو مذهب الشافعية، وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وقال جمهور العلماء ليس غير الأب منزما منزلة الأب، وليس من حق الجد أن يكره البنت كما يكرهها أبوها، وذلك لأن الجد أضعف من الأب من وجود، وقد بينت الشريعة ضعفه في مسائل من الأحكام. قالوا فحينئذ لا ينزل منزلة ابنه من هذا الوجه. ولا شك أن الأصل يقتضي أن المرأة لها الحق، فنستثني الأب لمكان الإجماع ودلالة النصوص، ونبقي الجد وغيره على الأصل. الحالة الثانية أن تكون الذكر كبيرة بالغة، فهل من حق الأب أن يجبرها على النكاح؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. قال بعض العلماء من حق الأب أن يجبر ابنته على النكاح، وبهذا القول قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول إسحاق بن راهويه من أصحاب الحديث رحمة الله على الجميع. قالوا لو أن امرأة كبيرة وهي ذكر قال أبوها تزوجي فلانا، قالت لا أريده، كان من حقه أن يجبر، ولكن بشرط أن يكون إجبارها على كفء كريم. أما إذا كان به عيب شرعي فإنه لا يجوز له أن يجبر. القول الثاني ليس من حق الأب أن يجبر البنت البكر، وذلك وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة وأبو ثور وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأهل الرأي رحمة الله على الجميع. يقولون ليس من حق الأب أن يجبر البنت إذا كانت بالغة وهي ذكر، والذكر لها الحق إذا امتنعت. أما الذين قالوا بجواز إجبار الأب لابنته الكبيرة البالغة الذكر، فقالوا إن دليلنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وهو حديث حسن. فإن منطوق الحديث قد دل على أن اليتيمة تستأمر، ومفهوم الحديث أن غير اليتيمة وهي التي لها الأب. أنها لا تستأمر، وهذا يدل على أن من حق الأب أن يجبر غير اليتيمة وهي البكر البالغة على النكاح. وقالوا بالقياس أيضا تجبر المرأة البكر البالغة كما تجبر المرأة البكر غير البالغة. والجامع بينهما جهل كل منهما بحقائق الرجال. قالوا فمن حق الأب أن يجبر البالغة كما أن من حقه أن يجبر الصغيرة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى ما ذكرناه واستدل بالحديث الذي معنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستأذن الأبكار ولم يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين الآباء وغير الآباء ولا بين البالغات وغير البالغات، فدل على أن حكم هذا الحديث العموم. قالوا فاستثنينا غير البالغة فبقيت البالغة على الأصل. وهذا الدليل إنما هو دليل بمنطوق الحديث، والذي يترجح والعلم عند الله هو منهج من قال بعدم جواز إبدال الأب لابنته البالغة الكبيرة، وذلك لظاهر الحديث الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باستئذان الأبكار، ولا معنى لهذا الاستئذان إلا أخذ أمر أيهم، فدل على أن الولي ليس له مطلق التصرف على العموم. ولذلك نقول إن ظاهر هذا الحديث مقدم، وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو استدلال بالمفهوم. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، فيقدم حديثنا على حديث من هذا الوجه. ورابعا لأن المصالح والمفاسد يعتبر درء جلب أولها ودرء ثانيها بالشرع، ومن ثم فإننا نقول لو أجبر الأب ابنته البالغة البكر فإن هذا الإجبار سيترتب عليه مفاسد عظيمة، والشريعة جاءت بقفل الأبواب المفضية إلى الفساد. فنقول لما توقف قفل باب الفساد في إجبار الأبكار على منع الأولياء فإنه يمنع الأب من إجبار ابنته البالغة البكر على الزواج من هذا الوجه، ويبقى الحديث على ما ذكرناه من دلالة ظاهره. المسألة الثالثة، إذا زوج الولي ابنته السيد، فإن السيد لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون دون البلوغ وهي الصغيرة، والحالة الثانية أن تكون فوق البلوغ أن تكون بالغة وهي الكبيرة. فأما إذا أجبر بنته السيد الكبيرة فإن الإجماع منعقد على عدم جواز إجبار الأب لابنته الكبيرة السيد، وهذا الإجماع شد عنه الحسن البصري رحمه الله فقال يجوز للأب أن يجبر ابنته البالغة السيد. والصحيح مذهب الجماهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الخمساء بنت حذان رضي الله عنها وأرضاها، واشتكت إليه أن أباها يريد أن يزوجها وهي كارهة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وفسخ نكاحها. فدل هذا على أن السيد إذا أجبرت وهي بالغة من حقها فسخ النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ نكاحها. وهذا القول هو مذهب الجماهير، ولذلك قال الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله: وهذا الحديث أجمع العلماء على صحته والعمل به. وشد الحسن البصري كما قلنا فقال بالجواز، وقال إبراهيم النخعي بالتفصيل، فقال إذا كانت السيد تعيش معه في بيته ومع عياله كان من حقه الإجبار، وأما إذا كانت السيد ساكنة في بيت لها يخصها مع أولادها أو مع أولاد أو مع إخوانها وقرابتها لم يكن من حق الأب الإجبار. وهذا التفصيل لا دليل يدل عليه في ظاهر الكتاب والسنة، ولذلك يبقى دليل السنة الذي ذكرناه على ظاهره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسيد أحق بنفسها من وليها، فدل على أنه لا يجوز تزويج السيد إلا بعد أن تؤخذ إذنها وتؤخذ موافقتها. أما إذا كانت السيد صغيرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقال بعض العلماء يجوز للأب أن يجبر ابنته السيدة الصغيرة، وبهذا القول قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في أحد الوجهين، وقال الإمام أبو حنيفة وهو وجه ثان عند الحنفية عند الحنابلة لا يجوز. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالحديث الذي معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السيد أحق بنفسها من دون وليها، وفي حديثنا تستأمر، وهذا يدل على أن الحق لها لا لوليها، ولم يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين الكبيرة والصغيرة. والقاعدة في الأصول أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، قالوا ولا مخصص له هنا. واحتج أصحاب القول الأول بالقياس، فقالوا يجوز للأب أن يجبر ابنته السيدة الصغيرة كما يجوز له أن يجبر البكر الصغيرة، بجامع كون كل منهما دون البلوغ. وهذا القياس يجاب عنه من وجهين، الوجه الأول أنه قياس فاسد الاعتبار، وذلك لأنه في مقابل النص العام الذي ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أما الوجه الثاني فإنه قياس مع الفارق، ووجه الفارق أن السيد قد جردت الرجال بخلاف البكر، ولذلك كان الحق للسيد دون البكر، ولا يجوز تزويج السيد بالإكراه لما ذكرنا. وهذا القول كما قلنا هو أصح الأقوال، وبناء على ذلك فإنها تتلخص الأحكام على النحو الآتي: أولا، يجب على الأولياء أن يستأذنوا النساء وأن يأخذوا إذنهن بالزواج إذا كن أبكارا أو كانت المرأة سيدا، وذلك لأن الشريعة أمرت بذلك كما هو ظاهر حديثنا، وأن هذا الاستئذان إنما يقصد به جلب المصالح وذر المفاسد، فكيف يكره العشير على عشير لا يحبه؟ ولا شك أن النفوس إذا نفرت أن ذلك يتسبب في أضرار تعود بالشر في الدين والدنيا والآخرة على الزوجين. ثانيا، أن المرأة إذا كانت ذكرا فلا تخلو من حالتين: إن كانت صغيرة كان من حق أبيها أن يجبرها على الكفء الكريم، وأما إذا كانت كبيرة فإنه يستأذنها على ظاهر السنة، ولا يجوز له أن يجبرها خاصة إذا ذكرت ما يبرر امتناعها. ثالثا، إذا كانت المرأة سيد فإنها لا تخلو من حالتين: إن كانت صغيرة فإنها لا تجبر على أصح قولي العلماء، وذلك لظاهر الحديث الذي ذكرنا. أما إذا كانت بالغة كبيرة فإنها لا تجبر بالإجماع إلا خلافا شاذا لا يعتد به. وبهذا ينبغي على الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم. وأن يطلبوا الصلاح لهم. وإذا امتنعت المرأة من الإذن فإنه ينبغي على الولي أن يبين لها وأن يشرح لها ما فيه صلاح دينها ودنياها من الإقبال على الزواج. أما إذا امتنعت فليس من حقه الإجبار لمكان المفاسد التي ذكرناها. وينبغي على المرأة أن تتقي الله في نفسها إذا تقدم الكفر الكريم. فإننا إذا قلنا بجواز أن تستأذن وتستأمر فإن ذلك مقيد بالوصول. فالأب إذا أجبر البنت فإنه ينبغي عليها أن تسمع وتطيع، وذلك لمكان حق الأب إذا لم يكن عندها مانع شرعي. أما إذا كان عندها مانع شرعي تلطفت في بيانه لأبيها ولو بواسطة أمها وإخوانها وقرابتها. ولا ينبغي على النساء أن يحتقروا آراء الأمهات والآباء، بل ينبغي على المرأة أن تتفكر في قول الولي وأن لا تتأجل في رد الأزواج. ولذلك قال بعض العلماء: لا يؤمن على المرأة إذا امتنعت من النكاح بالكفء الكريم أن يعاقبها الله بأن تأنس إلى الأبد فلا تزوج، وقد يعاقبها الله بفتنة في دينها فتقع في الحرام والعياذ بالله. فلا يؤمن على المرأة التي تمتنع من النكاح بدون مبرر أن ينتقم الله عز وجل منها، وذلك لكفرها لنعمة الله عز وجل عليها. بل ينبغي عليها أن تسأل عن الزوج الذي يريد خطبتها، ولو كان قليل الجمال فإنه قد يكون أصلح حالا وأتقى دينا. ولذلك لا ينبغي على المرأة أن ترد الزوج لأتفه الأسباب والأمور، بل ينبغي عليها أن تكون حكيمة رشيدة في النظر لمصالحها. ولا شك أن إقدامها على الزواج مع كونها كارهة لبعض الأمور إرضاء لوالديها أنه طاعة وقربة لله عز وجل. ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فقد ترى المرأة هذا الزوج ناقص الجمال، ولكن الله يكمل جماله بالدين والخلق. وقد ترى هذا الزوج دنين الخلقة، ولكن الله يجعل فيه نسلا صالحا وذرية صالحة. وقد يكون هذا الزوج قليل المال ويصلح الله له حالة المال فيفتح عليه خير الدنيا والآخرة. فينبغي على المرأة أن تبحث عما فيه صلاح دينها ودنياها. وهنا ننبه على امتناع كثير من النساء من الزواج وإصرارهن على عقوق الآباء والأمهات، وهذا أمر شاع وداع بين كثير من النساء أصلحهن الله إلا من رحم الله. والمرأة إذا عرض عليها الزوج جعلت تنظر في أعلى أوصافه وأجملها وأكملها، كأنها تطلب أكمل الناس وأجملهم وأحسنهم وأصلحهم من كل الوجوه. ولا شك أن هذا متعذب، ولكن الله يجبر القبيح بالصالح والحسن. ولذلك ينظر للرجال بغالب الحال، فمن كان غالب حاله على الخير والصلاح قبل، ومن كان غالب حاله على خلاف ذلك رد ردا جميلا. فينبغي على المرأة أن تحسن إلى والديها. وقد أساء كثير من النساء إلا من رحم الله الرد للآباء والأمهات. وكم من مواقف محرجة للآباء والأمهات، بل ومخزية مؤلمة يقع فيها الآباء بسبب جهل النساء وامتناعهن من الزواج. ولذلك يحتقر الأب ويمتهن ويشفه رأيه، وقد يضر به ويتعرض للأمور التي تحرجه بين النساء بسبب طيش النساء. فينبغي على المرأة المؤمنة أن تتقي الله عز وجل وينبغي النظر في هذا الزوج المتقدم، فعليها أن تعلم أن هذا الزوج ما اختارها بين النساء إلا وهو مكرم لها، مكرم لنسبها وأهلها، وهو يريد الخير والعفة لها ولنفسه. فينبغي عليها أن تحترم هذا الشعور من زوجها المتقدم لها. وينبغي كذلك أن يحسن البنات الظن بالآباء والإخوان. فبعض النساء إذا أقدم الأب على تزويجهن قالت إنه يريد أن يتخلص منها، وهذا من إساءة الظنون التي نهى الله عز وجل عنها. ولربما نفرت من إخوانها الذين يريدون إنكاحها وإعفافها. فالأب لا يتهم في طلب الخير. ولقد سمعت من بعض النساء المبالغة في رد آراء الآباء، حتى إن المرأة إذا اشتكت جعلت تظن أن حياتها دمرت، وأنها أصابها الشقاء والعناء، وكل ذلك من المبالغة في رد آراء الآباء، وكل ذلك بسبب ما دخل على النساء من الأفكار الغريبة. ولقد كان نساء المؤمنين على مكارم الأخلاق وحسن الأدب مع الآباء والأمهات، فمتى كانت المرأة المؤمنة ترفع وجهها في وجه أبيها كان النساء على الصلاح والخير. فتخرج المرأة إلى البعل الذي اختاره أبوها لها وهي راضية مطمئنة، وقد يكون قليل الجمال، ولكن تصبر وتحتسب، فيفتح الله أمام وجهها أبواب السعادة، وتعيش عيشة هنيئة مرضية بسبب تقواها لربها وطاعتها لوالديها. ولذلك لما تغير حال النساء وأصبح الاعتراض على آراء الآباء، ووقف الآباء والأولياء مواقف محرجة في زواج النساء، كثرت المشاكل والمصاعد والمساعد، فأعرضت المرأة عن هذا وذاك، وانتقصت هذا وذمت ذاك، حتى أوقعها الله في الفتنة فشقيت في دينها ودنياها وآخرتها. فينبغي على المرأة أن تتقي الله إذا عرض عليها البعل والعسير، وأن تذكر أباها بمسؤوليته عنها، وأن تحسن الظن بوليها. وإن وجدت في الزوج نقصا فينبغي عليها أن تستعين بربها، فإنه نعم المولى ونعم النصير. وكم من نساء صالحات عرض عليهن الآباء الزواج من الأقارب فرضيت بقريبها، مع أن القريب فقير. وقد يكون قليل الجمال سيء الحال بالنسبة للدنيا، وبارك الله لها في هذا الزواج. ولا شك أن أحق من يزوج بالمرأة قريبها، وأكثر المشاكل التي تقع بين النساء والأولياء إنما تقع بسبب القرابة. فالأب يريد أن يكرم ابن عمه فيزوج بنته من ابن عمها، ولا شك أن القريب هو أحق الناس بقريبته، بل هو أفضل الناس عليها، وهو أبلغ في سترها والإحسان إليها. فإذا أراد الأب أن يزوجها من ابن أخيه قالت هذا يجامل أخاه، وهذا لا يريد الخير لي، وهذا يضحي بمستقبلي، وهذا يريد أن يتخلص مني، فساءت ظنونها، ولذلك تضيق على نفسها فيضيق الله عليها، فتصبح مهمومة مغمومة حزينة كئيبة، لأنها أقطت والديها وقطعت رحمها وأعرضت عن خطيئينها. تنبغي عليها أن تتأنى ولا تستعجل، فإن كانت في القريب أوصافا توجب الامتناع، فعليها أن تنظر هل يمكن استصلاحه أو لا يمكن. فإن أمكن استصلاحه استعانت بالله عز وجل على صلاحه وتزوجت منه، وإن كان لا يمكن استصلاحه عرضت رأيها على أبيها وبينت العواقب المترتبة على هذا الزواج عله أن يصغي إليها. ولقد ذكر عن بعض الصالحات أن أباها عرض عليها الزواج من قريبها وكان مبتلا والعياذ بالله بشرب المسكر، فقالت لأبيها أأنت تأمرني بنكاحي؟ قال نعم. فقالت أستعين بالله، ورضيت. ثم شاء الله أن يزوج منها، فلما دخل عليها أمرته بتقوى الله وذكرته بالله والآخرة فتاب وأناب وأصلح الله حاله، فكان نعم الزوج لها. فلذلك ما اتقت امرأة ربها إلا وفقها الله ويسر لها الخير حيثما كانت. ولذلك ينبغي عدم الاستعجال والنظر في عواقب الأمور وما يكون من المال. نسأل الله العظيم أن يهيئ لنا من أمورنا رشدا.
أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم ونفع الله بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أن امرأة تزوجت ثم طلقت ولم يدخل بها زوجها، فهل حكمها حكم السيد أم حكم البكر بحيث تستأمر أم تستأذن؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، البكر لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون بكرا لم تزوج وبكارتها معها، وهذه بالإجماع هي المرادة بالحديث ولا خلاف في دخولها في النص. إذا كانت بكر وبكارتها باقية ولم تنكح من أحد، بمعنى لم يعقد عليها أحد. الحالة الثانية أن يعقد عليها ولا يدخل بها، فهي بكر من جهة الوصف، ولكن من جهة العقد مزوجة، فقد يكون مطلقة تكون مطلقة أو مات عنها وليها. فوصف البكارة لا زال مصاحبا لها من مكان وجودها واعتبارا للأصل. الحالة الثانية صورة العكس، أن تزول بكارتها ولا يعقد عليها، فهي ذكر من جهة عدم العقد عليها، ولكنها ليست بذكر من جهة عدم وجود بكارتها، لأن البكارة قد تزول بعذر من سقوط أو جرح أو ضرب أو نحو ذلك، وقد تزول بغير عذر والعياذ بالله كالزنا أو إقدامها على إزالتها عدوانا من نفسها. فهذه ثلاث صور. بعض العلماء يقول البكر في جميع هذا تعتبر بكرا في جميع هذه الصور، فهي بكر ما دام أنها لم تزوج وما دام أن بكارتها باقية. فلو عقد عليها وبكارتها باقية فإنها تبقى بكر، وهذا من جهة المعنى أقوى،